أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك أيضا مع كتابنا الذي هو فتح القدوس السلام بشرح نواقض الإسلام. نواقض الإسلام قلنا الذي هو كتاب من تأليف الإمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا كتاب جمع عشرة نواقض. هذه النواقض يجمعها جميعا أنها مما ابتلي به المسلمون وانتشر فيهم وشاع، فوجب على علماء الإسلام أن يحذروا المسلمين منه وينصحوهم بتركه. أظن توقفنا من هذا الكتاب عند الصفحة 26، ولازلنا كذلك في الناقض الأول. هذا الناقض الذي مؤلف رحمه الله ذكر فيه الشرك على أنه ناقض من نواقض الإسلام، الشرك بالله تبارك وتعالى، ومثل له بأمثلة. عندما ذكر الشرك مثل له بأمثلة، وهذه الأمثلة ليست إلا لبيان ما هو كذلك شائع ومنتشر، حيث قال رحمه الله: الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. إذن فيؤخذ منه أن الشرك بالله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام، أي أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ممكن يقع في الشرك، ممكن يقع في الشرك ويصير مشركا بعد أن كان مسلما موحدا. وسبب ذلك يتنوع ويتعدد، قد يكون بسبب جهله ولا مبالاته، ربما معها جهل، معها كذلك قلة اهتمام بتعلم دينه ونحو ذلك من الأسباب العديدة، بل قد يكون بسبب عناده ومعارضته، بل قد يكون كذلك بسبب تقليده للآباء والأجداد والاعتماد على العادات والتماس. الصواب من خلال التزامها إلى آخر ذلك مما ابتلي به المسلمون كذلك. إذن ذكر المؤلف رحمه الله الشرك. أبو صهيب الطاهر، قلنا أن الشرك هو
ما هو؟ الشرك هو تسوية غير الله بالله، وهو من فيما يختص به الله عز وجل،
غير الله بالله. إذن وكذلك ننبه على أن هذا الغير كيفما كان، سواء كان حجرا أو شجرا، وسواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا، كيفما كان هذا الغير، تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. نعم. ولا وكذلك أيضا كما أشار في كتابه مشارك الشرك ومظاهره مبارك الميدى رحمه الله، ليس معنا لا بد أن تكون التسوية في الحصة كما ربما قد يتوهم بعض الناس، يظن أنه لا يصل إلى مبلغ الشرك حتى يعني يجعل يعني عدد من العبادات لغير الله، لا، كيفما كانت الحصة، بمعنى أنه يعبد الله عز وجل بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والذبح، ولكنه يستغيث بغير الله عز وجل، عند الاستغاثة بغير الله فقط. هذا كذلك مشرك، مشرك. نعم. إذن التسوية معناها أنك تسوي غير الله بالله في عبادة ما من العبادة، بمعنى تستغيث به كما تستغيث بالله. هذه التسوية، ليس معنى التسوية في الحصة بمعنى أنه لا بد أن يعني تسويه في مفردات العبادات، لا. إذن تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله. إذن والشرك كذلك أيها الإخوة انتبهوا، ربما قد لا أكون تعرضت له فيما سبق، قد يكون في الربوبية كما أنه يكون كذلك في الألوهية، وأيضا يكون في الأسماء والصفات. نعم. أبو معاوية، هل مثلت لنا بمثال على الربوبية، شرك في ربوبية، واحد يشرك بالله عز وجل في ربوبيته؟
نعم. من أمثلة ذلك أن يعتقد أنه يوجد من يتصرف في الكون مع الله عز وجل.
أحسنت. إذن أن يعتقد أن هناك مثلا من له التصرف في الكون، أو يعلم الغيب، أو يخلق، أو يحيي، أو يخلق، أو بيده قلوب عباد، ونحو ذلك مما يختص بالله عز وجل من أفعال الربوبية. هذا كذلك موجود على كل حال في عقائد الصوفية التي كذلك بثوها في المسلمين، القول بالقطب الطاب والأبدال والأوتاد والنقباء، لعلكم أظن موجود عندكم هذا في صالح.
السلام عليكم. لا الحمد لله، أنا مثل هاي الأمور ما يسمى منتشر عندنا كثيرا.
إن عقيدة الصوفية موجودة هناك، عقائد الصوفية أظن قبل شيء منه، وإن كان على كل حال لم يكن الصفة التي كان عليها عندما كانوا ممكن له، لكن لا بد من التنبيه بأن هذا يعني موجود بعض المسلمين اليوم، سيما أنهم ينتسبون إلى العلم وهم تلاميذ. هذا الجوال الذي هو مجمع من الصالحين كأنه ينظر في شؤون العباد وما يحتاجونه وما يصلح حالهم ويقررون، نعم، ونحو ذلك من هذه العقائد. موجود قلت في بعض، نعم، وعندهم كلام طويل، نعم، أنهم يجتمعون ويجتمعون في غار حراء، واجتماعهم يكون يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعزلون من الرؤساء وينصبون من ينصبونه، نعم، وإلى آخر ذلك من هذا الكلام. هذا كله شرك بالله عز وجل في الربوبية، والشرك كذلك أيضا يكون في الألوهية. أحمد، سيد أحمد، مثال على الشرك في الألوهية،
كدعاء غير الله.
كدعاء غير الله، زيد مثال آخر.
أو طلب العون من غيره.
أو طلب العون، زيد. زيد لا فقط. أنا كنت أظن أنك سوف تنطلق فيه حتى أوقفك. أنا كنت أظن أنك سوف تنطلق بالأمثلة حتى أنا أوقفك، إذا بك توقف. الأمثلة عديدة جدا. سالك سالك
كذبت لغير الله، نبل لغير الله،
كذبت لغير الله، نبل لغير الله، خوف من غير الله، الاستغاثة بغير الله، الاستعاذة، رجاء غير الله، وكل هذا على كل حال صراحة فيه تفصيل، نعم كل واحدة فيها تفصيل يليق بها، نعم ومحل ذلك مثاله كتاب التوحيد مثال، نعم إذن هذا بعض مراجعة للدرس السابق، وأحب لإخواني بعد الفراغ من الدرس من عنده جار من الإخوة الذين يتابعون معنا، حبذا لو يكون بينهما مجالس، وكل واحد يحضر يحضر أو يحضر الدفتر والكراس الذي كان يكتب فيه معلومات الفوائد، فلربما يجد صاحبه قد تمم بعض الفوائد التي لم تتممها أنت، وتقع هكذا المذاكرة، وهكذا نقوم ببعض ما هو مطلوب منا مما يتعلق بالعلم أي الإخوة، فنحتاج يحتاج الإنسان إلى أن يعيش هكذا حياته وهو قد خصص بعضا من وقته في طلب العلم، وسيما أقول الشباب الذين لم يعني تترتب عليهم بعض الالتزامات في الحياة، وكذلك على كل حال حتى من هو يعني عنده أولاد وعنده إلى آخره أيضا. الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة، إذن وقايتهم تكون كذلك بتعذيبهم ما يجب عليهم ونهيهم أيضا عما حرم الله تبارك وتعالى. ومن ذلك هذا الذي نحن فيه من بيان الشرك وصنوفه، لا يتأتى ذلك أيها الإخوة إلا بالعلم، لا يتأتى إلا بالعلم، وكلكم أظن يعني يلاحظ بعض كبار السن من ربما إذا أردت أن تلقنه بعض ما يجب عليه تجد الأمر يتعسر عليه، بل ربما لغتك التي تتكلم بها ولا يفهمها، لا يفهم الكلام بالأدلة ولا بالقواعد الشرعية ولا تعظيم الشرع ولا قال الله قال الرسول، هذا ليس لغته ولم يتعودها، وإنما تعود أن يأخذ الأحكام على الطريقة القديمة التي ربما هي سبب من أسباب ضلال الناس وفيهم، لا يعظم الشرع ولا يستمع إلى قال الله قال الرسول ولا إلى هذا الذي نحن نتكلم به، فيجدها لغة لم يتعودها فيما قبل. وعليه فإنك تجد أنك وأنت تعلمه كأنك تحتاج إلى لغة أخرى لتفهمه بها، سيما إذا كان قد طعن في السن للأسف، وقد يكون هذا أيها الإخوة من آبائنا أو من أمهاتنا، نعم، فالواحد يجتهد ويحاول أن يتفرغ لهذا الأمر ويعطيه بعضا من وقته لعله يكون قد أدى بعض ما يجب عليه من طلب العلم، سيما والحمد لله الله عز وجل يسرها لنا اليوم، ها أنت ترون أننا نحن نلتقي في هذه المواعيد في هذا الوقت الصباحي مع بعد المسافة، ها نحن نشعر كأنه يعني كأننا في مجلس واحد، كأننا في مجلس واحد. هذه الحال وهذه النعمة نعم لم يتقدمنا في الحصول عليها جيل من الأجيال السابقة، ولذلك من باب شكر النعمة أيها الإخوة لا بد أن نستعملها في شيء من هذا الذي نحن الآن بصدده من العلم وطلب العلم وتحصيله والازدياد منه، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا. إذن قلت وقفنا عند صفحة 26. الثالث شرك الطاعة، الثالث شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ قال ما معنى شرك الطاعة؟ قال هو أن يتخذ، ويذكر أنواع من الشرك، ذكر قبل ذلك الشرك المحبة، وذكر قبله كذلك شرك الدعاء، هذه من أنواع الشرك. شرك المحبة، قلنا أن شرك المحبة معناه أن الإنسان يحب من يحب من الأولياء والأنداد محبة، هذه المحبة هي من جنس محبة الله عز وجل، نحن نحب الله تبارك وتعالى ونحب ما يحبه الله ومن يحبهم الله من الأشخاص كالملائكة والرسل والأنبياء عليهم السلام. فنحب الله عز وجل لأنه ربنا خالقنا رازقنا الذي أنعم علينا سبحانه وتعالى بجميع النعم الموصوف تبارك وتعالى بصفة الكمال. فنحن إذا أحببنا شخصا ما، إذا كانت المحبة من جنس محبة الطعوم المطاعم والمآكل والمشارب وما يتلذذ به الإنسان، فهذه محبة الأصل ليست من جنس هذه وليس طريقهما واحدة، عليه لا إشكال الإنسان، لا يقال أنا أحب مثلا كذا من نوع الأكل أو اللباس، أو ربما كذلك يحب الشخص من بني قرابته من يحب، حب الله عز وجل جبل عليه الإنسان، إنسان يحب أبناءه، يحب أمه، يحب أباه، يحب إخوته، يحب قرابته، يحب إلى آخره من هؤلاء، هذه كذلك ليس من جنس هذه أيضا. بل وربما يحب الإنسان بني بلدته وأبناء حيه، نوع حب هكذا موجود وله معنى نعم، ولكن حب من ليس هناك سبب، إلا أن يكون هناك سبب أنك تعتقد فيهم أن هذا الفضل الذي حل بك وهذه النعمة إنما هي منهم فتحبهم لأجل هذا، هذا في الحقيقة لا يستحقه إلا الله. فإذا صرفته لغير الله هذا هو العياذ بالله والشرك بالله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يسمى الشرك بالله. نعم، وهو الذي قال الله عز وجل الذي فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذن يسوونهم في المحبة، وهذا هو الذي قلنا في معنى الشرك وتسوية غير الله بالله، وهو الذي كذلك في قول عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم، النار يقول إذ نسويكم برب العالمين. وقال عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا كذلك أن تجنب هذا الصنف وهذا الصورة من المحبة. قال شرك الطاعة، قال في الشرح ما معنى شرك الطاعة؟ هو أن يتخذ المرء مطاعا يطيعه فيما يحل ويحرم، إذن هذا هو مجاله، يطيعه في الحلال والحرام، في الحلال والحرام. وأما من أمرنا بطاعتهم كالآباء وأولياء الأمور وأمير السفر ونحو ذلك من أشياء، نعم طاعة، ليس تحريف لا أبدا، وإنما نطيعهم في التدبير أمر السفر وأحواله ومنازله وأين ينزل وأين نبيت ونحو ذلك من هذه الترتيبات نطيعهم. نعم، وأمير كذلك الجهاد، وحتى حتى الإمام في الصلاة، حتى الإمام في الصلاة إننا لا نكبر حتى يكبر، لا نركع حتى يركع، لا نرفع حتى يرفع، هذه نوع طاعة، لكن محلها من تكبير الإحرام إلى التسليم، بعد ذلك ليس له علم أي طاعة. وهكذا كذلك أمير السفر، وهكذا كذلك أمير البلاد ولي الأمر إلى آخره. ولكن الطاعة التي هنا نريدها في التحليل والتحريم، وسوف يأتي التفصيل كذلك. قال هذا الآن إجمال، قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي وغيره، وهو حديث حسن من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال يا رسول الله، قال علي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم، فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قلت بلى. قال فتلك عبادتهم، قال فتلك عبادتهم. إذن هذا بيان معنى الآية الحقيقة، هذا النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان معنى الآية الذي ربما قد يفهم منها من يسمعها غير ما تفيده بهذا التفسير. قال وها هنا تنبيه يتألف من شقين، وهو تفصيل هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعلماء في تحليل محرم أو تحريم حلال أغفله بعض أهل الشطط ونحن نسوقه بالمعنى. انتبه إخوة، ربما يعني التكفيريون عندكم يستدلون بهذه الآية ولكن قد يتصرفون فيها تصرفا يجعلها خادمة لحزبهم وتوجههم. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. إذا النبي عليه السلام قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ إذا أنتم تحرمون الحلال الذي أحله الله عز وجل وتحلون الحرام الذي حرم الله تستحلونه. إذن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة، عبادة نعم، والعبادة طبعا لا يستحقها إلا الله عز وجل، إذا من فعل هذا فهو مشرك، هكذا نقول بهذا العموم، ولكن كذلك نحتاج إلى تفصيل في أحوال هؤلاء المحللين والمحرمين الذين استحلوا والذين كذلك حرموا تبعا للأحبار والرهبان، حالهم يقتضي أننا نعم نراعي التفصيل الذي سيذكر والذي ذكره أهل العلم، حتى الإنسان ربما لا يخطئ ويظلم الناس فينزل بهم أحكاما من الأحكام أو حكم من الأحكام ينزله بهم وهو لا يدري أحوالهم. نعم، قال هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسمان، هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسمان، الأول من تابعوا المبدلة لدين الرسل عالمين بالتبديل مستحلين الحرام محرمين الحلال، فهؤلاء قد اتخذوهم أربابا من دون الله وهم مشركون، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويقربون لهم القربات الأخرى. إذا تابعوهم في التحليل والتحريم مثلا، يعني حبر من الأحبار عالم من علماء الناس في بلد معين يحل لهم مثلا تبغ، يقول لهم تبغى للشمة ولا وش يقول صالح؟ يقول تبغى صالح وش يقول تسمية محلية؟
تبغى تبغى
نعم. واحد يحلل لهم مثلا تبغى لا إحلال تكون بلك محرم، وهو قد يكون على كل حال مجتهد بمعنى من أهل الاجتهاد، فيه فوق الاجتهاد، وتوصل إلى أن الطبقة هذه مكروه ولا لا مكروه، ما يحرم. فالناس الذين يتبعونه في تحليله هذا إما أن يكونوا عالمين بأنها حرام وتبين لهم قبل كلامه أنها حرام ووجه تحريمها نعم مستفاد من كذا وكذا وكذا الأدلة، لكن لما جاء هو من قوة تعظيمهم له لم يستطيعوا خالفته نعم، فقالوا فدى فلان أحلها فهي إذن حلال هكذا له. هذا قسم، وقسم آخر سوف يذكر مؤلفه. إذن هذا القسم الذي كان من قبل يعلم بأنها حرام ثم غير اعتقاده، ليس فقط تبعه في عمليا، غير اعتقاده فقط نعم، ما دام فلان احلها اذا فهي حلال. فلان يقول مثلا فلان ما يخطأ، ولا ممكن يقول فلان قال حلال معناها حلال صح نعم. اذا فهذا هو القسم الذي والعياذ بالله يعتبر مشركا بالله عز وجل، وهذا هو يسمى على كل حال هذا هو الذي يسمى التبديل، لأن الشرع كما يذكر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في هذه المواضع الشرع هناك الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل المقصود به الأحكام الشرعية التي لم تدخلها الاجتهادات الواضحة الصريحة كتحريم مثلا شرب الخمر والزنا والكذب وقول الزور ونحو ذلك، هذه يعني تحريمها ليس باجتهاد مجتهد ولا باستنباطات، ولو إنما نزلت فيها آيات صريحة كل من يخالف فيها نتلو عليه الآية فقط فيتبين الحكم. هذه قالوا الشرع المنزل. أقل عثمان معنا عثمان
نعم
حاضر وهناك الشرع المؤول بمعنى اجتهادات المجتهدين التي توصل إليها عن طريق النظر الفقهي فتوصل إلى ما توصل إليه، وذلك كما نعرف مثلا من خلال قال مثلا في مسألة مثلا الزكاة في الخيل ولا الزكاة مثلا في الخضر الفواكه، قال فيها الشافعي كذا، قال فيها أبو حنيفة كذا، قال مالك كذا، الشرع منزل. أما القسم الأول فواجب العمل به، أما القسم الثاني ليس واجب عليك أن تعمل باجتهاد فلان بخصوصه أو فلان بخصوصه لا، وهذا الشرع المبدل الذي يجب تركه. مبدل بمعنى يعني شخص يأتي إلى وقد يكون من العلماء المجتهدين ويأتي إلى الأحكام الشرعية فيعيث فيها فسادا وهذا يصدق أكثر على أهل البدع. أهل البدع لهم كلام وفقه ومسائل بدلوا بها دين الله عز وجل، حتى في التوحيد كما كنا نقول سابقا، حتى التوحيد تكلموا فيه، وقال من يقول مثلا بأن بجاه فلان في الدعاء فهذا لا يضره، ويخترعون الأدلة، هذا يسمى الشرع المبدل. إذن كذلك أيضا من بدل دين الله عز وجل سواء كان من الأحبار أو من الرهبان، من العلماء أو من العباد، الواجب أن لا يتبع في ذلك. لكن لو اتبعه شخص ما لا يخلو حاله من أن يكون من القسم الأول، بمعنى يعلم أن هذا بدل دين الله عز وجل وتابعه في التبديل، تابعه يعني حتى اعتقاده غيره، قال ما دام فلان قال بذلك فأنا أقول بقوله نعم، ولا يطيب لي أن أخالفه أو أن أقول بغير قوله، هذا القسم الأول. القسم الثاني من تابعوا هؤلاء المبدلة لكن من غير استحلال، من غير استحلال بمعنى لم يعتقدوا، لم يتبعوهم في التحليل ولا في التحريم كذلك، يعلمون أنهم بدلوا وأنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، لكن لم يحلوا الحرام ولم يحرموا الحلال تبعا لرؤسائهم. فقيل لهم اشربوا الخمر فشربوه معتقدين تحريمه، إذا شربوا الخمر ولكن مع اعتقاد أن الخمر حرام، وقيل لهم اجتنبوا اللحم يجتنبوا كذا يجتنبوا كذا من الطيبات، فاجتنبوها وتركوها عالمين بحالها، بمعنى قالوا نحن يعني اعتقد انها حرام او انه ما حلال، ولكن انما عمليا تابعوا هؤلاء المحلمين. نعم، فهذا كسائل العصاة يعني نحن نعرف العصاة منهم من يشرب الخمر نعم، ومنهم كذلك من يغتاب، ومنهم من يكذب، ومنهم من يرابي، ولكن مع ذلك يعتقد أن هذه الأشياء التي فعلها هي حكمها كذا وكذا في الشرع. إذن فهذا عصي فاسق مني ومن أهل الإسلام ولكنه من الفساق. قال المؤلف رحمه الله هذا هو شرك الطاعة، وهو الذي ينقم أهل الشطط على علماء الملة المباركة علماء السنة أنهم أغفلوه، فهذا بيان ودواوين أهل السنة مليئة بالصنوف الأخرى من البيان في هذا، هم يسمونه شرك التشريع. ولهذا يقول بعض قادتهم ذهب شرك القبور وبقي الشرك القصور، يعني بعضهم نعم يقول هذا الكلام، يقول أن الشرك الذي عمت به البلوى وانتشرت المسلمين وشرك القصور يقصر به الشرك مع الكلام. وهذا الأمر من التهوين لعقيدة التوحيد والحق من شأن علماء هذه العقيدة، وأنهم لم يقوموا بما أوجبه الله عليهم من نصح أهل الإسلام وكذبوا، والله فإن دواوين أهل السنة مجمعة على النصح للأمة بما نقلوه من أصول هذا الدين وفروعه، وما نقلوه من وجوب عثمان ربما نسيت الإشارة من عثمان.
نعم
نسيتها.
لا ما نسيت شيخ، كنت بغيت ترجع شوي نسألك مسألة أولئك الذين أطاعوا الأحبار والرهبان واستحلوا أنها عندنا هنا أحيانا تقف هنا شيء.
أرجع إلى ماذا استكملت؟
سألت؟ لا، الذين أطاعوا الأحبار والرهبان في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحبار
والرهبان. نعم معي شوف أصل لك أتبه جيدا. قلنا أن نحن نتكلم عن المتبعين، والظاهر أن الشارح لم يتكلم على المتبعين، المتبعين الذين اتبعوا الرحبار والرهبان في التحليل والتحريم ووقعوا في شرك الطاعة. إذا كانوا يعلمون مثلا أنهم أن مثلا الربا حرام، ولكن جاءهم أحد علمائهم وقال الربا مش حرام، الربا أنا بنت لابن مش حرام، يقول له واحد أنت بنتك بمش حرام، أي يقول له خلاص أنا كذلك أنا أقول بلي مش حرام حلال كما قلت، من غير بحث عن أدلته ولا تفتيش عنها، مجرد تقديس القائل واستبعاد أنه أخطأ، وهو يعلم قبل قوله هذا بأن الربا حرام، يعلم حتى يعني لا يعني نقول مثلا ربما شخص قد يكون جديد عهد بالإسلام ولم يبلغه مثلا تفاصيل متعلقة بالربا ولا يعرف أن الربا حرام، إذا هو يعلم قبل ذلك فكأنه يعتقد بأن هذا الرجل نعم الذي تبعه أو هذا الحبر أو الراهب له أن ينسخ، أبسط شيء نقول هذا، وقد يقدسه وقد يستبعده خطأ أو إلى آخره، هذا والعياذ بالله هذا هو المشرك، هذا يدخل في الآية دخولا أوليا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمونه. هناك قسم ثاني وهو نعم اتبعه في التحليل والتحريم، لكن عمليا، ما معنى عمليا؟ بمعنى أنهم يعتقدونهم أن ما حرمه الله حرام وأن ما أحله الله حلال، ولكن هذا العالم الذي بيننا يعني حرم على الناس ما أحله الله عز وجل، فترى مثلا هذا الشخص يحرم ما أحل له هذا العالم، لكن فقط عمليا، بمعنى ما زال هو عقيدته فيما حرم الله أنه باق على حكمه الذي حكم به الله عز وجل، فهذا فاسق ملي، بمعنى حاله كحال من شرب الخمر من غير طاعة لحبر ولا راهب، شرب الخمر شهوة منه ليس تقديسا لشخص ولا شيء، وإنما اتباعا لشهوته وهواه، أو كذب أو اغتاب، فهذا عمليا مغتاب ولكنه يعتقد أن الغيبة حرام، هذا ليس مشرك ولا يدخل في الآية إلا أن نقول عمله هذا نوع شرك أو شرك أصغر أو كفر أصغر، إذا قلنا هذا فلا بأس، هذا قلنا بالنسبة للمتبعين، وأما المتبعين لم يتعرض قلت المؤلفة للمتبع أيضا، هو قد يكون من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد من العالم ليس معصوم، العالم قد نعم نسمع من حين لآخر بعض العلماء لهم فتاوى شاذة، فتاوى غريبة جدا، ولكن مع ذلك الأمة تعرف لهم منصبهم وتعرف لهم علمهم، ويعتبرون هذا كبوة عالم. عثمان واضح ولا لا؟ عثمان
نعم 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 واضح.
إذن أواصل. قال قال النوع الرابع، النوع الرابع شرك النية والقصد والإرادة والمعنى واحد. شرك النية والقصد، إذا قلت هذا الشرك شرك الطاعة ينبغي لإخواني في حق خصوصاً يعني إخواننا في الصحراء نعلم بأن هناك يعني طائفة من التكفيريين موجودين وربما تجد عندهم شبهات قوية في هذا الباب فيدوخون بها إخواننا، فالمطلوب لمن ربما يعلم من نفسه أنه ليس متمكن من رد شبههم فليعتذر بالمجلس، بهذا تكون السلامة. إذا علم نفسه أنه لا يستطيعها نعم لا يستمع إليه ولا يحضر مجلسهم ولا يغامر بنفسه فربما يعني يدخل في جدال معه. قال النوع الرابع شرك النية والقصد، إذن عندنا شرك الدعاء سبق، شرك المحبة وهذا شرك، وشرك الطاعة وهذا نوع من أنواع الشرك، ثم شرك النية والقصد والإرادة والمعنى واحد، والمراد به أن يعمل المرء ما يعمل من القربات غير مريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما يريد مطامع ومصالح وأغراضا دنيوية كالمدح والذكر والثناء ولقاء ما يظهره من صريح أقواله، لقاء ما يظهره من صريح أقواله وكثرة أعماله من أجل ذلك، ومن هنا صار شركا. وإن كان لا يذكر، وإن كان لا يذكر هذا العامل ألفاظا شركية، إذن هذا الشرك لا يظهر في الألفاظ كما مثلنا في الشرك الأصغر بألفاظ، ألفاظ يقولها الشخص كالحلف بغير الله مثلا، أو أن يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا فلان لولا الله وفلان مثلا، هذا كنا نذكره ونذكره في الشرك الأصغر على أنه ألفاظ. نعم، وذكرنا كذلك في الأفعال بعض أعمال يفعلها الإنسان المسلم لسبب ما ويقع بذلك في الشرك بالله عز وجل، وتكون أعمال كالذبح لغير الله وكطاعة غير الله عز وجل في التحليل والتحريم، وهذا شرك في النية والقصد. ما معنى شرك في النية والقصد؟ الأصل في المسلم أن كل القربات، كل القربات يبتغي بها رضوان الله عز وجل ويبتغي بها نيل محبة الله تبارك وتعالى، ويجرد لهذا القصد ويتجرد لهذا القصد ولا يشاركه ولا يشرك معه قصدا آخر، هذا المطلوب من كل مسلم. ولكن بعض المسلمين نعم يقع منهم أنهم يريدون بأعمالهم وقرباتهم مطامع ومصالح وأغراضا دنيوية، أو يحبون مدح الناس أو أن يذكروا الناس أو أن يثنون عليهم إلى آخر، هذا هو الذي يسمى الشرك، وهذا قال وهذا شرك النية والإرادة والقصد، ومن الشرك الخفي وقليلا ما يجري على لسان عامل القربة ما يدل على ذلك، إذا لا يعرف من خلال ألفاظه، ولكن إنما هو أمر يطلع عليه رب العالمين عز وجل وحده ذكره. واستدل المصنف رحمه الله على هذا في بعض رسائله بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقد جرت عادة أهل العلم الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله من أهل العلم، ونحن كذلك على سننهم نسير نستدل بآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لا مانع، كلهما شرك، كلهما شرك، وإنما نعم في مثل هذه الدروس التي نريد لأهلها أن يكونوا على بصيرة مفصلة ونفرق بينهما، ولكن لا بأس عند الوعظ أن يتصرف الشخص مثل هذا التصرف، بمعنى أن يورد الآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر، لأن الزجر نعم من معانيه أن الشخص حتى ملمحه يتغير، لأنه يريد للناس أن ينزجروا وينكفوا عن الفعل، وذلك ربما لا يساعد عليه إلا مثل هذا التصرف، بمعنى أن يورد عليهم آيات الواردة في الشرك الأكبر. لا بأس إذن أن يقال هذا الشرك، أن يقال الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله، ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا الشرك على ضربين، شرك على الله والدار الآخرة، وهذا وجه إدخاله في الشرك الأكبر لما سمعتم من الآيات. إذن وجه إدخال هذا القسم وهو شرك النية والقصد، ذكره في ضمن الشرك الأكبر إذا تصورنا مسلما يعمل العمل لا يريد منه إلا الدنيا والمطامع والمصالح، وأنه ليس له نية أصلا فيما عند الله عز وجل والدار الآخرة، هذا الشرك الأكبر لا شك. لكن هذا بهذه الصفة نعم لا يكاد يكون في مسلم، إن وجد يكون في المنافقين النفاق الأكبر، يعني ليس له أصلا يصلي، يعني نتصور أنه لو لم يكن يعني الناس بحضرته فإنه لا يصلي بل ولا يصوم، لماذا؟ أنه إنما يريد فقط للناس أن يغتروا بحاله فيظنونه مثل الإسلام فيصلي لأجل هذا فقط، فهذا شيء أكبر. قال الثاني ما كان من الرياء يعمل لله ولغير الله، يعمل لله ولغير الله يدخله الرياء، وهذا بقدر ما يغلب عليه، فإن غلب على العامل الرياء في عمله حبط، وإن غلب عليه الرياء في عمله حبط. وقد فصل القول ووصف في هذه المسألة في شرحنا لكتاب التوحيد، إذن هذا تفصيل ينبغي كذلك أن نعقله. قال هذه مسألة نختم بها أنواع الشرك الأكبر حتى يصبح ما عرضناه عليكم أربعة، وبقيت مسألة أخرى وهي أن الشرك بجميع أنواعه شنيع ومقيت وسيء العاقبة على أهله، وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون لا يقبل الله منهم أي عمل، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والمعنى عمدنا وقصدنا إلى جميع أعمال هؤلاء الذين يتقربون بها إلى الله زعموا وهم مشركون فجعلناه هباء. هذا وجه من شدة الوعيد، هذا وجه من شدة الوعيد، إذا المسلم عندما يعرف ويقف على هذه النصوص بل وينتبه ويقرأ القرآن إلى غيرها من النصوص الواردة في الشرك فإنه سوف يستعظم الشرك، يستعظمه ويقف على خطره نعم، وينتج في الأخير أنه يجتهد في تجنبه ومجافاته والابتعاد عنه، وعند ذلك هذا هو المطلوب منا أن نكون حنفاء، حنفاء الحنيفي من الشخص المتجافي عن الشرك المتباعد عنه إلى التوحيد. قال الوجه الثاني أن الشرك محبط للعمل، أن الشرك محبط للعمل، محبط منها يعني مبطل له، ناقض من النواقض على تسلسل يذكره العلم. قال فأعمال المشرك بالله وإن كانت أمثال الجبال فليس لها عند الله وزن أي قبول. قال تعالى ولقد يوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها الإخوة، هذه الآية كما سمعتم أمر رهيب، سيما والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد أوحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل عليهم السلام لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا هو أيها الإخوة الشرك وعقلته. أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فيما أوحاه إليه وإلى إخوانه من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين شيئين إن أشركوا وحاشاهم، وحاشاهم أي حاشاهم أن يشركوا. الأول حبوط العمل فكأنه لم يكن، الثاني الخسران وهذا يؤكد سابقه. وإن قال قائل ألا يكفي سابقه وهو حبوط العمل، والجواب أن الله ذكر هذا والله أعلم لفائدة أخرى غير التوكيد، وهي قطع الأمل، لأن الخسارة قد تعوض بشيء مثلها أو خير منها، لكن ها هنا لا عوض على هذه الخسارة حتى يسلم المشرك فلا تنفعه جميع أعماله. لذلك أيها الإخوة، وما سيأتي كذلك نجي نعرف خطورة الشرك، ويقال الإنسان يجتهد في أن يسأل الله عز وجل كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كذلك أمته إلى أن يكثروا من قوله اللهم إنا نعوذ بك، أو اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. بل ثبت عنه أن بعض أنواع الشرك الأصغر لها كفارات، يقول الإنسان إذا ما وقع فيها فلتة أو غلطا أو زلة لسان. قال صلى الله عليه وسلم قال من حلف وقال في حلف لا تعبد فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. ومن أخطأ قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك، أو نحو قوله صلى الله عليه وسلم. إذن فجميع عمل ينبغي الإنسان حق أن يجتهد، أن يجتهد في أن يستحضر أنه إنما يريد وجه الله عز وجل، ويجتهد كذلك في أن يكون في أعماله كلها قاصدا وجه الله عز وجل ومرضاته ومحبته، نعم، وكل ما ممكن أن ينحدر به نحو الأغراض التي ذكرت من طلب المصالح أو حب ثناء الناس أو أي غرض دنيوي يجتهد بالتخلص منه، ويعتني بذلك اعتناء شديدا متواصلا، وهو مثاب على هذا الجهاد، لأن الشيطان هذا هو الذي يعني يريده منا أن نعمل العمل ولكن على صفة لا نثاب عليه، فيكون كأننا لم نعمل. نعم. قال وهذا سؤال لما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب والإجماع منعقد بين علماء الملة أنه صلى الله عليه وسلم شأنه شأن من قبله من الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم معصومون من كبائر الذنوب كالشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالقبلة المحرمة والنظرة المحرمة. والجواب نحن كذلك نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا الخطاب، فالخطاب لا يشمله لما تقرر من عصمته صلى الله عليه وسلم، لكن توجيه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة ومبلغها عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وخبره. الوجه الثالث من أوجه الوعيد في قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا تنبيه عن بعد المشرك عن الله سبحانه، وأنه بذهاب أعماله الحابطة التي هي هباء منثورا جزاء شركه بالله عز وجل، يشبه هذا الذي سقط من السماء فخطفته طير أو وقع في مكان سحيق يعني بعيد لا يستطيع أحد الوصول إليه حتى ينقذه من مهواه ومهو المشركين النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمع وجبة ممكن سقوط قوي قال تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت وخرت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أو تدرون ما هذا؟ قلنا على تقدير همزة الاستفهام تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فهل يتصور مشرك هذا؟ هذا أيها الإخوة الوعيد الذي توعد به تبارك وتعالى أهل النار، هذه النار وحالها وجبة سمعها، وجبة بمعنى يعني شيء ثقف أم ربما لا يدرون في أي مكان ونحو ذلك. وهذا من الآيات والعلامات التي ازداد بها إيمان الصحابة رضي الله عنهم عندما كانوا يسمعون هذا الصوت ويجدون خبره. ونحن قد يقع في عالمنا أشياء عديدة لا نعلم ما مصدرها وكيف ألقيت وتبقى التكهنات ونحو ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا يعني 70 سنة، وهو يعني إلى الآن وصل إلى قعر جهنم. فهذه الوجبة هي الوجبة معنى مثل الوجبة معنى الأكلة، الوجبة معنى السقوط. إذا وجبت جنوبه إذن هو الآن هذا السقوط وهذا الحس الذي سمعتموه هو يعني صوت سقوطه، وقد كان قبل أن يصل 70 سنة يعني مرمي. تعرفون أن الشيء المرمي يعني سرعته أقوى مما لو رميناه نحو الأعلى، وسقط إذن بعد 70 سنة. يجل أن يجيرنا جميعا وأهالينا وأولادنا أمهاتنا وآبائنا من النار. هذا نختم مجلسنا اليوم، هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن وكذلك أيضا مع كتابنا الذي هو فتح القدس السلام بشرح نواقض الإسلام. نواقض الإسلام قلنا الذي هو كتاب من تأليف الإمام المجدد مجدد القرن الثاني عشر محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله. وهذا كتاب جمع عشرة نواقض. هذه النواقض يجمعها جميعا أنها مما ابتلي به المسلمون وانتشر فيهم وشاع، فوجب على علماء الإسلام أن يحذروا المسلمين منه وينصحوهم بتركه. أظن توقفنا من هذا الكتاب عند الصفحة 26، ولازلنا كذلك في الناقض الأول. هذا الناقض الذي مؤلف رحمه الله ذكر فيه الشرك على أنه ناقض من نواقض الإسلام، الشرك بالله تبارك وتعالى، ومثل له بأمثلة. عندما ذكر الشرك مثل له بأمثلة، وهذه الأمثلة ليست إلا لبيان ما هو كذلك شائع ومنتشر، حيث قال رحمه الله الشرك في عبادة الله. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال رحمه الله: ومنه الذبح لغير الله كمن يذبح للجن أو للقبر. إذن فيؤخذ منه أن الشرك بالله عز وجل ناقض من نواقض الإسلام، أي أن المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ممكن يقع في الشرك، ممكن يقع في الشرك فيصير مشركا بعد أن كان مسلما موحدا. وسبب ذلك يتنوع ويتعدد، قد يكون بسبب جهله ولا مبالاته ربما، معها جهل معها كذلك قلة اهتمام بتعلم دينه ونحو ذلك من الأسباب العديدة، بل قد يكون بسبب عناده ومعارضته، بل قد يكون كذلك بسبب تقليده للآباء والأجداد والاعتماد على العادات والتماس الصواب من خلال التزامها إلى آخر ذلك مما ابتلي به المسلمون كذلك. إذن ذكر المعيد رحمه الله الشرك أبو صهيب الطاهر. قلنا أن الشرك هو
ما هو الشرك هو تسوية غير الله بالله، وهو من فيما يختص به الله عز وجل،
غير الله بالله. إذن وكذلك ننبه على أن هذا الغير كيفما كان، سواء كان حجرا أو شجرا، وسواء كان ملكا أو نبيا أو رسولا، كيفما كان هذا الغير تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله. نعم. ولا وكذلك أيضا كما أشار في كتابه مشارك الشرك ومظاهره مبارك الميدا رحمه الله، ليس معنا لا بد أن تكون التسوية في الحصة كما ربما قد يتوهم بعض الناس، يظن أنه لا يصل إلى مبلغ الشرك حتى يعني يجعل يعني عدد من العبادات لغير الله. لا، كيفما كانت الحصة بمعنى أنه يعبد الله عز وجل بالصلاة والصوم والزكاة والحج والنذر والذبح، ولكنه يستغيث بغير الله عز وجل، عند الاستغاثة بغير الله فقط. هذا كذلك مشرك، مشرك. نعم. إذن التسوية معناها أنك تسوي غير الله بالله في عبادة ما من العبادات، بمعنى تستغيث به كما تستغيث بالله. هذه التسوية. ليس معنى التسوية في الحصة بمعنى أنه لا بد أن يعني تسويه في مفردات العبادات، لا. إذن تسوية غير الله بالله فيما يختص بالله. إذن والشرك كذلك أيها الإخوة انتبهوا، ربما قد لا أكون تعرضت له فيما سبق، قد يكون في الربوبية كما أنه يكون كذلك في الألوهية، وأيضا يكون في الأسماء والصفات. نعم. أبو معاوية، هل مثلت لنا بمثال على الربوبية، شرك في ربوبية، واحد يشرك بالله عز وجل في ربوبيته؟
من أنتشر من يترككم على هدوء؟
نعم.
من أمثلة ذلك أن يعتقد أنه يوجد من يتصرف في الكون مع الله عز وجل.
نحتاج إذن أن يعتقد أن هناك مثلا من له التصرف، تصرف الكون أو يعلم الغيب أو يرزق أو يحيي أو يخلق أو بيده قلوب عباد ونحو ذلك مما يختص بالله عز وجل من أفعال الربوبية. هذا كذلك موجود على كل حال في عقائد الصوفية التي كذلك بثوها في المسلمين، القول بالقطب الأقطاب والأبدال والأوتاد والنقباء، لعلكم أظن موجود عندكم هذا فيها. صالح.
السلام عليكم. لا لا الحمد لله أنا سامع مثل هاي الأمور. ما اسم منتشر عندنا كثيرا؟
إن عقيدة الصوفية موجودة هناك، عقيدة الصوفية أظن قبل شيء منه، وإن كان على كل حال لم يكن الصفة التي كان عليها عندما كانوا ممكن له، لكن لا بد من التنبيه بأن هذا يعني موجود بعض المسلمين اليوم، سيما أنهم ينتسبوا إلى العلم وهم تلاميذ. هذا الجوال الذي هو مجمع من الصالحين كأنه ينظر في شؤون العباد وما يحتاجونه وما يصلح حالهم ويقررون، نعم، ونحو ذلك من هذه العقائد موجود قلت في بعضه، نعم، وعندهم كلام طويل، نعم، أنهم يجتمعون ويجتمعون في غاحلة واجتماعهم يكون يوم ولد النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى يعزلون من الرؤساء وينصبون من ينصبونه، نعم، وإلى آخر ذلك من هذا الكلام. هذا كله شرك بالله عز وجل في الربوبية، والشرك كذلك أيضا يكون في الألوهية. أحمد، سيد أحمد، مثال على الشرك في الألوهية.
كدعاء غير الله.
كدعاء غير الله. زيد مثال آخر.
أو طلب العون من غيره.
أو طلب العون. زيد. زيد لا. فقط. أنا كنت أظن أنك سوف تنطلق فيه حتى أوقفك. أنا كنت أظن أنك سوف تنطلق بالأمثلة حتى أنا أوقفك إذا بك توقف. الأمثلة عديدة جدا. سالك سالك
كذبت لغير الله نذل لغير الله
كذبت لغير الله نذل لغير الله خوف من غير الله الاستغاثة بغير الله الاستعاذة رجاء غير الله وكل هذا لكل حال صراحة فيه تفصيل يعني كل واحدة فيها تفصيل يليق بها نعم ومحل ذلك مثاله كتاب التوحيد مثال نعم إذن هذا بعض مراجعة للدرس السابق وأحب لإخواني بعد الفراغ من الدرس من عنده جار من الإخوة الذين يتابعون معنا حبذا لو يكون بينهما مجالس وكل واحد يحضر يحضر أو يحضر الدفتر والكراس الذي كان يكتب فيه معلومات الفوائد فلربما يجد صاحبه قد تمم بعض الفوائد التي لم تتممها أنت وتقع هكذا المذاكرة وهكذا نقوم ببعض ما هو مطلوب منا مما يتعلق بالعلم أي الإخوة فنحتاج يحتاج الإنسان إلى أن يعيش هكذا حياته وهو قد خصص بعضا من وقته في طلب العلم وسيما أقول الشباب الذين لم يعني تترتب عليهم بعض الالتزامات في الحياة وكذلك على كل حال حتى من هو يعني عنده أولاد وعنده إلى آخره أيضا وعز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة إذن وبقايتهم تكون كذلك بتعذيبهم ما يجب عليهم ونهيهم أيضا عما حرم الله تبارك وتعالى ومن ذلك هذا الذي نحن فيه من بيان الشرك وصنوفه لا يتأتى ذلك أي إخوة إلا بالعلم وكلكم أظن يعني يلاحظ بعض كبار السن من ربما إذا أردت أن تلقنه بعض ما يجب عليه تجد الأمر يتعسر عليه بل ربما لغتك التي تتكلم بها ولا يفهمها لا يفهم الكلام بالأدلة ولا بالقواعد الشرعية ولا تعظيم الشرع ولا قال الله قال الرسول هذا ليس لغته ولم يتعودها وإنما تعود أن يأخذ الأحكام على الطريقة القديمة التي ربما هي سبب من أسباب ضلال الناس وفيهم لا يعظم الشرع ولا يستمع إلى قال الله قال الرسول ولا إلى هذا الذي نحن نتكلم به فيجدها لغة لم يتعودها فيما قبل وعليه فإنك تجد أنك وأنت تعلمه كأنك تحتاج إلى لغة أخرى لتفهمه بها سيما إذا كان قد طعن في السن للأسف وقد يكون هذا أيها الإخوة من آبائنا عم أو من أمهاتنا نعم فالواحد يجتهد ويحاول أن يتفرغ لهذا الأمر ويعطيه بعضا من وقته لعله يكون قد أدى بعض ما يجب عليه من طلب العلم سيما والحمد لله الله عز وجل يسرها لنا اليوم ها أنت ترون أننا نحن نلتقي في هذه المواعيد في هذا الوقت الصباحي مع بعد المسافة نحن نشعر كأنه يعني كأننا في مجلس واحد هذه الحال وهذه النعمة نعم لم يتقدمنا في الحصول عليها جيل من أجيال السابقة، ولذلك من باب شكر النعمة أيها الإخوة لا بد أن نستعملها في شيء من هذا الذي نحن الآن بصدده من العلم وطلب العلم وتحصيله والازدياد منه، سأل الله عز وجل أن يوفقنا. إذن قلت وقفنا عند صفحة 26. الثالث شرك الطاعة، الثالث شرك الطاعة. ما معنى شرك الطاعة؟ قال ما معنى شرك الطاعة؟ قال هو أن يتخذ، ويذكر أنواع من الشرك، ذكر قبل ذلك الشرك المحبة، وذكر قبله كذلك شرك الدعاء، هذه من أنواع الشرك. شرك المحبة، قلنا أن شرك المحبة معناه أن الإنسان يحب من يحب من الأولياء والأنداد محبة، هذه المحبة هي من جنس محبة الله عز وجل، نحن نحب الله تبارك وتعالى ونحب ما يحب الله ومن يحب الله من الأشخاص كالملائكة والرسل والأنبياء عليهم السلام، فنحب الله عز وجل لأنه ربنا خالقنا رازقنا الذي أنعم علينا سبحانه وتعالى بجميع النعم الموصوف تبارك وتعالى بصفة الكمال. فنحن إذا أحببنا شخصا ما، إذا كانت المحبة من جنس محبة الطعوم المطاعم والمآكل والمشارب وما يتلذذ به الإنسان، هذه محبة الأصل ليست من جنس هذه وليس طريقهما واحدة، عليه لا إشكال الإنسان، لا يقال أنا أحب مثلا كذا من نوع الأكل أو اللباس، أو ربما كذلك يحب الشخص من بني قرابته من يحب، حب الله عز وجل جبل عليه الإنسان، إنسان يحب أبناءه يحب أمه يحب أباه يحب إخوته يحب قرابته يحب إلى آخر من هؤلاء، هذه كذلك ليس من جنس هذه أيضا، بل وربما يحب الإنسان بني بلدته وأبناء حيه، نوع حب هكذا موجود وله معنى نعم، ولكن حب من ليس هناك سبب إلا أن يكون هناك سبب أنك تعتقد فيهم أن هذا الفضل الذي حل بك وهذه النعمة إنما هي منهم فتحبهم لأجل هذا، هذا في الحقيقة لا يستحقه إلا الله، فإذا صرفته لغير الله هذا هو العياذ بالله والشرك بالله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يسمى الشرك بالله، نعم، وهو الذي قال الله عز وجل الذي فيه ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، إذا يسوونهم في المحبة، وهذا هو الذي قلنا في معنى الشرك وتسوية غير الله بالله، وهو الذي كذلك في قول عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم النار يقول إذ نسويكم برب العالمين، وقال عز وجل ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لذلك أيها الإخوة ينبغي لنا كذلك أن نتجنب هذا الصنف وهذا الصورة من المحبة. قال شرك الطاعة، قال في الشرح ما معنى شرك الطاعة، هو أن يتخذ المرء مطاعا يطيعه فيما يحل ويحرم، إذن هذا هو مجاله يطيع في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، وأما من أمرنا بطاعتهم كالآباء وأولياء الأمور وأمير السفر ونحو ذلك من أشياء، نعم طاعة وليس في التحريف لا أبدا، وإنما نطيعهم في التدبير أمر السفر وأحواله ومنازله وأين ينزل وأين نبيت ونحو ذلك من هذه الترتيبات. نعم وأمير كذلك الجهاد وحتى حتى الإمام في الصلاة حتى الإمام في الصلاة إننا لا نكبر حتى يكبر لا نركع حتى يركع لا نرفع حتى يرفع هذه نوع طاعة لكن محلها من تكبير الإحرام إلى التسليم بعد ذلك ليس له علم أي طاعة وهكذا كذلك أمير السفر وهكذا كذلك أمير البلاد ولي الأمر إلى آخره ولكن الطاعة التي هنا نريدها في التحليل والتحريم وسوف يأتي التفصيل كذلك. قال هذا الآن إجمال قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم جاء تفسيره عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرجه الترمذي وغيره وهو حديث حسن من حديث علي بن حاتم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وقال يا رسول الله قال علي بن حاتم إنا لسنا نعبدهم إنا لسنا نعبدهم فقال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتستحلونه قلت بلى قال فتلك عبادتهم قال فتلك عبادتهم إذن هذا بيان معنى الآية الحقيقة هذا النبي صلى الله عليه وسلم تولى بيان معنى الآية الذي ربما قد يفهم منها من يسمعها غير ما تفيده بهذا التفسير قال وها هنا تنبيه يتألف من شقين وهو تفصيل هؤلاء الذين أطاعوا الأحبار والرهبان والعلماء في تحليل محرم أو تحريم حلال أغفله بعض أهل الشطط ونحن نسوقه بالمعنى انتبه إخوة ربما يعني التكفيريون عندكم يستدلون بهذه الآية ولكن قد يتصرفون فيها تصرفا يجعلها خادمة لحزبهم وتوجههم قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم إذا النبي عليه السلام قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه إذا أنتم تحرمون الحلال الذي أحله الله عز وجل وتحلون الحرام الذي حرم الله تستحلونه إذن هذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم عبادة عبادة نعم والعبادة طبعا لا يستحقها إلا الله عز وجل إذا من فعل هذا فهو مشرك هكذا نقول بهذا العموم ولكن كذلك نحتاج إلى تفصيل في أحوال هؤلاء المحللين والمحرمين الذين استحلوا والذين كذلك حرموا تبعا للأحبار والرهبان حالهم يقتضي أننا نعم نراعي التفصيل الذي سيذكر والذي ذكره أهل العلم حتى الإنسان ربما لا يخطئ ويظلم الناس فينزل بهم أحكاما من الأحكام أو حكم من الأحكام ينزله بهم وهو لا يدري أحوالهم نعم قال هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسمان هؤلاء الذين تابعوا من بدل دين الرسل قسمان الأول من تابعوا المبدلة لدين الرسل عالمين بالتبديل مستحلين الحرام محرمين الحلال فهؤلاء قد اتخذوهم أربابا من دون الله وهم مشركون، وإن لم يكونوا يصلون لهم ويقربون لهم القربات الأخرى. إذا تابعوهم في التحليل والتحريم، مثلا يعني حبر من الأحبار عالم من علماء الناس في بلد معين يحل لهم مثلا التبغ، يقول لهم التبغ للشمة ولا وش يقول صالح؟ يقول تبكى صالح، وش يقول تسمية محلية؟
تبكى تبكى.
نعم، واحد يحلل لهم مثلا تبكى لا إشلال تقول لك محرم، وهو قد يكون على كل حال مجتهد، مجتهد بمعنى من أهل الاجتهاد، فيه فوق الاجتهاد، وتوصل إلى أن تبكى هذه مكروه، ولا لا مكروه، ما يحرم. فالناس الذين يتبعونه في تحليله هذا إما أن يكون عالمين بأنها حرام وتبين لهم قبل كلامه أنها حرام ووجه تحريمها نعم مستفاد من كذا وكذا وكذا من أدل، لكن لما جاء هو من قوة تعظيمهم له لم يستطيعوا خالفته نعم، فقالوا هذا فلان أحلها فهي إذن حلال هكذا. هذا قسم، وقسم آخر سوف يذكر مؤلفه. إذن هذا القسم الذي كان من قبل يعلم بأنها حرام ثم غير اعتقاده، غير اعتقاده ليس فقط تبعه في عمليا، غير اعتقاده فقال نعم ما دام فلان أحلها إذن فهي حلال. فلان يقول مثلا فلان ما يخطأ، ولا ممكن يقول فلان قال حلال معناها حلال صح نعم. إذن فهذا هو القسم الذي والعياذ بالله يعتبر مشركا بالله عز وجل، وهذا هو يسمى على كل حال هذا هو الذي يسمى التبديل، لأن الشرع كما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ما موضع الشرع هناك الشرع المنزل والشرع المؤول والشرع المبدل. الشرع المنزل المقصود به الأحكام الشرعية التي لم تدخلها الاجتهادات الواضحة الصريحة كتحريم مثلا شرب الخمر والزنا والكذب وقول الزور ونحن ذلك، هذه يعني تحريمها ليس باجتهاد مجتهد ولا باستنباطات، ولو إنما نزلت فيها آيات صريحة كل من يخالف فيها نتلو عليه الآية فقط فيتبين الحكم. هذا يقال الشرع المنزل. أقول عثمان معنا، عثمان
نعم شيخ
حاضر. وهناك الشرع المؤول، المؤول بمعنى اجتهادات المجتهدين التي توصل إليها عن طريق النظر الفقهي فتوصل إلى ما توصل إليه، وذلك كما نعرف مثلا من خلال قال مثلا في مسألة مثلا الزكاة في الخيل ولا الزكاة مثلا في الخضر الفواكه، قال فيها الشافعي كذا، قال فيها أبو حنيفة كذا، قال مالك كذا، هذا الشرع المنزل. أما القسم الأول فواجب العمل به، أما القسم الثاني ليس واجب عليك أن تعمل باجتهاد فلان بخصوصه أو فلان بخصوصه لا، وهذا الشرع المبدل الذي يجب تركه. مبدل بمعنى يعني شخص يأتي إلى وقد يكون من العلماء المجتهدين ويأتي الأحكام الشرعية فيعيث فيها فسادا، وهذا يصدق أكثر على أهل البدع. أهل البدع لهم كلام وفقه ومسائل بدلوا بها دين الله عز وجل، حتى في التوحيد كما كنا نقول سابقا، حتى التوحيد تكلموا فيه. وقال من يقول مثلا بأن بجاه فلان في الدعاء فهذا لا يضرهم، ويخترعون الأدلة، هذا يسمى الشرع المبدل. إذن كذلك أيضا من بدل دين الله عز وجل سواء كان من الأحبار أو من الرهبان، من العلماء أو من العباد، الواجب أن لا يتبع في ذلك. لكن لو اتبعه شخص ما لا يخلو حاله من أن يكون من القسم الأول، بمعنى يعلم أن هذا بدل دين الله عز وجل وتابعه في التبديل، تابعه يعني حتى اعتقاده غيره، بل ما دام فلان قال بذلك فأنا أقول بقوله. نعم، ولا يطيب لي أن أخالفه أو أن أقول بغير قوله، هذا القسم الأول. القسم الثاني من تابعوا هؤلاء المبدلة لكن من غير استحلال، من غير استحلال بمعنى لم يعتقدوا، لم يتبعوهم في التحليل ولا في التحريم كذلك، يعلمون أنهم بدلوا وأنهم أحلوا وحرموا من تلقاء أنفسهم، لكن لم يحلوا الحرام ولم يحرموا الحلال تبعا لرؤسائهم. فقيل لهم اشربوا الخمر فشربوه معتقدين تحريمه، إذا شربوا الخمر ولكن مع اعتقاد أن الخمر حرام. وقيل لهم اجتنبوا اللحم، اجتنبوا كذا من الطيبات، فاجتنبوها وتركوها عالمين بحالها، بمعنى قالوا نحن يعني اعتقد انها حرام او انه ما حلال، ولكن انما عمليا تابعوا هؤلاء المحلمين. نعم، فهذا كسائل العصاة. يعني نحن نعرف العصاة منهم من يشرب الخمر، نعم، ومنهم كذلك من يغتاب، ومنهم من يكذب، ومنهم من يرابي، ولكن مع ذلك يعتقد أن هذه الأشياء التي فعلها هي حكمها كذا وكذا في الشرع. إذن فهذا عصي فاسق مني ومن أهل الإسلام ولكنه من الفساق. قال المؤلف رحمه الله: هذا هو شرك الطاعة، وهو الذي ينقم أهل الشطط على علماء الملة المباركة علماء السنة أنهم أغفلوه. فهذا بيان ودواوين أهل السنة مليئة بالصنوف الأخرى من البيان في هذا، هم يسمونه شرك التشريع. ولهذا يقول بعض قادتهم: ذهب شرك القبور وبقي الشرك القصور. يعني بعضهم نعم يقول هذا الكلام، يقول أن الشرك الذي عمت به البلوى وانتشرت في المسلمين هو شرك القصور، يقصر به الشرك مع الكلام. وهذا الأمر من التهوين لعقيدة التوحيد، والحق من شأن علماء هذه العقيدة هو أنهم لم يقوموا بما أوجبها الله عليهم من نصح أهل الإسلام وكذبوا. والله فإن دواوين أهل السنة مجمعة على النصح للأمة بما نقلوه من أصول هذا الدين وفروعه، وما نقلوه من وجوب عثمان ربما نسيت الإشارة منه. عثمان نسيتها؟
لا ما نسيت شيخ، كنت لغيت ترجع شوي لسألك مسألة أولئك الذين أطاعوا الأحباء والرهبان واستحلوا أنها عنا هنا أحيانا تقف هنا الشيء.
أرجع إلى ماذا إلى استكمالة؟ سألت؟
إلى الذين أطاعوا الأحباء والرهبان في تفسير قوله تعالى اتخذوا أحباء
والرهبان. معلش أفصل لك، أتبه جيدا. قلنا أن نحن نتكلم عن المتبعين، والظاهر أن الشارح لم يتكلم على المتبعين، المتبعين الذين اتبعوا الرحبار والرهبان في التحليل والتحريم ووقعوا في شرك الطاعة. إذا كانوا يعلمون مثلا أنهم أن مثلا الربا حرام، ولكن جاءهم أحد علمائهم وقال الربا مش حرام، الربا أنا بنت لابن مش حرام، يقول له واحد أنت بنتك بمش حرام، أي يقول له خلاص أنا كذلك أنا أقول بلي مش حرام حلال كما قلت من غير بحث عن أدلته ولا تفتيش عنها، مجرد تقديس القائل واستبعاد أنه أخطأ، وهو يعلم قبل قوله هذا بأن الربا حرام، يعلم حتى يعني لا يعني نقول مثلا ربما شخص قد يكون جديد عهد بالإسلام ولم يبلغه مثلا تفاصيل متعلقة بالربا ولا يعرف أن الربا حرام، إذا هو يعلم قبل ذلك فكأنه يعتقد بأن هذا الرجل نعم الذي تبعه أو هذا الحبر أو الراهب له أن ينسخ، أبسط شيء نقول هذا قد يقدسه قد يستبعد خطأه إلى آخره، هذا والعياذ بالله هذا هو المشرك، هذا يدخل في الآية دخولا أوليا، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله يحلون لهم الحرام فيحلونه ويحرمون عليهم الحلال فيحرمون. هناك قسم ثاني وهو نعم اتبعه في التحليل والتحريم، لكن عمليا، ما معنى عمليا؟ بمعنى أنهم يعتقدونهم أن ما حرمه الله حرام وأن ما أحله الله حلال، ولكن هذا العالم الذي بيننا يعني حرم على الناس ما أحله الله عز وجل، فترى مثلا هذا الشخص يحرم ما أحل له هذا العالم، لكن فقط عمليا، بمعنى ما زال هو عقيدته فيما حرم الله أنه باق على حكمه الذي حكم به الله عز وجل، فهذا فاسق ملي، بمعنى حاله كحال من شرب الخمر من غير طاعة لحبر ولا راهب، شرب الخمر شهوة منه ليس تقديسا لشخص ولا شيء وإنما اتباعا لشهوته وهواه، أو كذب أو اغتاب، فهذا عمليا مغتاب ولكنه يعتقد أن الغيبة حرام، هذا ليس مشرك ولا يدخل في الآية إلا أن نقول يعتبر عمله هذا نوع شرك أو شرك أصغر أو كفر أصغر، إذا قلنا هذا فلا بأس، هذا قلنا بالنسبة للمتبعين، وأما المتبعين لم يتعرض قلت المؤلفة للمتبع أيضا هو قد يكون من أهل الاجتهاد، وأهل الاجتهاد من العالم ليس معصوم، العالم قد نعم نسمع من حين لآخر بعض العلماء لهم فتاوى شاذة فتاوى غريبة جدا، ولكن مع ذلك الأمة تعرف لهم منصبهم وتعرف لهم علمهم، ويعتبرون هذا كبوة عالم. عثمان واضح ولا لا؟ عثمان
نعم 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 واضح.
إذن أواصل قال قال النوع الرابع شرك النية والقصد والإرادة والمعنى والصفة. شرك النية والقصد، إذا قلت هذا الشرك شرك الطاعة ينبغي لإخواني في حق خصوصا يعني إخواننا في الصحراء نعلم بأن هناك يعني طائفة من التكفيريين موجودين وربما تجد عندهم شبهات قوية في هذا الباب فيدوخون بها إخواننا. فالمطلوب لمن ربما يعلم من نفسه أنه ليس متمكن من رد شبههم فليعتني مجلسه، لهذا تكون السلامة. إذا علم نفسه أنه لا يستطيعها نعم لا يستمع إليه ولا يحضر مجلسه ولا يغامر بنفسه فربما يعني يدخل في جدال معه. قال النوع الرابع شرك النية والقصد. إذن عندنا شرك الدعاء سبق، شرك المحبة وهذا شرك، وشرك الطاعة وهذا نوع من أنواع الشرك، ثم شرك النية والقصد والإرادة والمعنى واحد، والمراد به أن يعمل المرء ما يعمل من القربات غير مريد بها وجه الله ولا الدار الآخرة، وإنما يريد مطامع ومصالح وأغراضا دنيوية كالمدح والذكر والثناء ولقاء ما يظهره من صريح أقواله، لقاء ما يظهره من صريح أقواله وكثرة أعماله من أجل ذلك، ومن هنا صار شركا. وإن كان لا يذكر هذا العامل ألفاظا شركية، إذن هذا الشرك لا يظهر في الألفاظ كما مثلنا في الشرك الأصغر بألفاظ، ألفاظ يقول الشخص كالحلف بغير الله مثلا، أو أن يقول ما شاء الله وشئت، أو يقول لولا فلان لولا الله وفلان مثلا، هذا كنا نذكره في الشرك الأصغر على أنه ألفاظ. نعم، وذكرنا كذلك في الأفعال بعض الأعمال يفعلها الإنسان المسلم لسبب ما ويقع بذلك في الشرك في بالله عز وجل، وتكون أعمالا كالذبح لغير الله وكطاعة غير الله عز وجل في التحليل والتحريم، وهذا شرك في النية والقصد. ما معنى شرك في النية والقصد؟ الأصل في المسلم أن كل القربات يبتغي بها رضوان الله عز وجل ويبتغي بها نيل محبة الله تبارك وتعالى، ويجرد لهذا القصد ويتجرد لهذا القصد ولا يشاركه ولا يشرك معه قصدا آخر، هذا المطلوب من كل مسلم. ولكن بعض المسلمين نعم يقع منهم أنهم يريدون بأعمالهم وقرباتهم مطامع ومصالح وأغراضا دنيوية، أو يحبون مدح الناس أو أن يذكروا الناس أو أن يثنون عليهم إلى آخر، هذا هو الذي يسمى شرك، وهذا قال وهذا شرك النية والإرادة والقصد، ومن الشرك الخفي وقليلا ما يجري على لسان عامل القربة ما يدل على ذلك، إذا لا يعرف من خلال ألفاظه، ولكن إنما هو أمر يطلع عليه رب العالمين عز وجل وحده لا شريك له. واستدل المصنف رحمه الله على هذا في بعض رسائله بقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا. وقد جرت عادة أهل العلم الاستدلال بالآيات الواردة في الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله بأهل العلم، ونحن كذلك على سننهم نسير نستدل بآيات الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. لا مانع، كلهما شرك، كلهما شرك، وإنما نعم في مثل هذه الدروس التي نريد لأهلها أن يكونوا على بصيرة مفصل ونفرق بينهما، ولكن لا بأس عند الوعظ أن يتصرف الشخص مثل هذا التصرف، بمعنى أن يورد الآيات الواردة في الشرك الأكبر على شرك أصغر، لأن الزجر نعم من معانيه أن الشخص حتى ملمحه يتغير، لأنه يريد للناس أن ينزجروا وينكفوا عن الفعل، وذلك ربما لا يساعد عليه إلا مثل هذا التصرف، بمعنى أن يورد عليهم آيات الواردة في الشرك الأكبر. لا بأس إذن أن يقال هذا الشرك، أن يقال قال الشرك الأكبر زجرا للمتشبهين بأهله، ومن هنا يمكن أن يقال إن هذا الشرك على ضربين، شرك على الله والدار الآخرة، وهذا وجه إدخاله في الشرك الأكبر لما سمعتم من الآيات. إذن وجه إدخال هذا القسم وهو شرك النية والقصد، ذكره في ضمن الشرك الأكبر إذا تصورنا مسلما يعمل العمل لا يريد منه إلا الدنيا والمطامع والمصالح، وأنه ليس له نية أصلا فيما عند الله عز وجل ورضا الآخر، هذا الشرك الأكبر لا شك. لكن هذا بهذه الصفة نعم لا يكاد يكون في مسلم، إن وجد يكون في المنافقين النفاق الأكبر، يعني ليس له أصلا يصلي، يعني نتصور أنه لو لم يكن يعني الناس بحضرته فإنه لا يصلي بل ولا يصوم، لماذا؟ إنه إنما يريد فقط للناس أن يغتروا بحاله فيظنونه مثل الإسلام فيصلي لأجل هذا فقط، فهذا شيء أكبر. قال الثاني ما كان من الرياء يعمل لله ولغير الله، يعمل لله ولغير الله، يدخله الرياء، وهذا بقدر ما يغلب عليه، فإن غلب على العامل الرياء في عمله حبط، فإن غلب عليه الرياء في عمله حبط. وقد فصل القول وبسط في هذه المسألة في شرحنا لكتاب التوحيد، إذن هذا تفصيل ينبغي كذلك أن نعقله. قال هذه مسألة نختم بها أنواع الشرك الأكبر حتى يصبح ما عرضناه عليكم أربعة، وبقيت مسألة أخرى وهي أن الشرك بجميع أنواعه شنيع ومقيت وسيئ العاقبة على أهله، وإن صلوا وصاموا وزكوا وحجوا وزعموا أنهم مسلمون لا يقبل الله منهم أي عمل، قال الله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، والمعنى عمدنا وقصدنا إلى جميع أعمال هؤلاء الذين يتقربون بها إلى الله زعموا وهم مشركون فجعلناه هباء. هذا وجه من شدة الوعيد، هذا وجه من شدة الوعيد، إذا المسلم عندما يعرف ويقف على هذه النصوص بل ويلتبه ويقرأ القرآن إلى غيرها من النصوص الواردة في الشرك فإنه سوف يستعظم الشرك، يستعظمه ويقف على خطره نعم، وينتج في الأخير أنه يجتهد في تجنبه ومجافاته والابتعاد عنه، وعند ذلك هذا هو المطلوب منا، هي أن نكون حنفاء، حنفاء الحنيفي من الشخص المتجافي عن الشرك المتباعد عنه إلى التوحيد. قال الوجه الثاني أن الشرك محبط للعمل، أن الشرك محبط للعمل، محبط منها يعني مبطل له، ناقض من النواقض على تفسير سورة الكرول عليهم. قال فأعمال المشرك بالله وإن كانت أمثال الجبال فليس لها عند الله وزن أي قبول. قال تعالى ولقد يحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أيها الإخوة، هذه الآية كما سمعتم أمر رهيب، سيما والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولقد يحي إليك يا محمد وإلى الذين من قبلك من الرسل عليهم السلام لئن أشركت ليحبطن عملك، عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولتكونن من الخاسرين. إذن هذا هو أيها الإخوة الشرك وعقبته. أخبر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنه فيما أوحاه إليه وإلى إخوانه من المصطفين الأخيار عليهم الصلاة والسلام أجمعين شيئين إن أشركوا وحاشاهم، وحاشاهم أي حاشاهم أن يشركوا. الأول حبوط العمل فكأنه لم يكن، الثاني الخسران وهذا يؤكد سابقه. وإن قال قائل ألا يكفي سابقه وهو حبوط العمل، والجواب أن الله ذكر هذا والله أعلم لفائدة أخرى غير التوكيد، وهي قطع الأمل، لأن الخسارة قد تعوض بشيء مثلها أو خير منها، لكن ها هنا لا عوض على هذه الخسارة حتى يسلم المشرك فلا تنفعه جميع أعماله. لذلك أيها الإخوة، وما في كذلك به نعرف خطورة الشرك، ويبقى الإنسان يجتهد في أن يسأل الله عز وجل كما النبي صلى الله عليه وسلم أرشد كذلك أمته إلى أن يكثروا من قوله اللهم إنا نعوذ بك، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. بل ثبت عنه أن بعض أنواع الشرك الأصغر لها كفارات، يقول الإنسان إذا ما وقع فيها فلتة أو غلطا أو زلة لسان. قال صلى الله عليه وسلم قال من حلف وقال في حلف بالله العزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. ومن أخطأ قال صلى الله عليه وسلم من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قال فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا طير إلا طيرك ولا إله غيرك أو نحو قوله صلى الله عليه وسلم. إذن وجميع أعمال ينبغي الإنسان حق أن يجتهد، أن يجتهد في أن يستحضر أنه إنما يريد وجه الله عز وجل، ويجتهد كذلك في أن يكون في أعماله كلها قاصدا وجه الله عز وجل ومرضاته ومحبته، نعم، وكل ما ممكن أن ينحدر به نحو الأغراض التي ذكرت من طلب المصالح أو حب ثناء الناس أو أي غرض دنيوي، يجتهد بالتخلص منه، يجتهد بالتخلص ويعتني بذلك اعتناء شديدا متواصلا ومثاب على هذا الجهاد. لأن الشيطان هذا هو الذي يعني يريده منا أن نعمل العمل ولكن على صفة لا نثاب عليه، فيكون كأننا لم نعمل. نعم. قال وهذا سؤال لما خوطب به، لما خوطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب، والإجماع منعقد بين علماء الملة أنه صلى الله عليه وسلم شأنه شأن من قبله من الرسول عليه الصلاة والسلام أنهم معصومون من كبائر الذنوب كالشرك فما دونه، وكذلك معصومون من صغائر الخسة كالقبلة المحرمة والنظرة المحرمة. والجواب نحن كذلك نقطع بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير داخل في هذا الخطاب، فالخطاب لا يشمله لما تقرب من عصمته صلى الله عليه وسلم، لكن توجيه الخطاب إليه لأنه هو إمام الأمة ومبلغها عن الله سبحانه وتعالى أمره ونهيه وخبره. الوجه الثالث من أوجه الوعيد في قوله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. وهذا تنبيه عن بعد المشرك عن الله سبحانه، وأنه بذهاب أعماله الحابطة التي هي هباء منثورا، جزاء شركه بالله عز وجل، يشبه هذا الذي سقط من السماء فخطفته طير أو وقع في مكان سحيق يعني بعيد لا يستطيع أحد الوصول إليه حتى ينقذه من مهواه ومن هو المشركين النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة ممكن سقوط قوي قال تبارك وتعالى فإذا وجبت جنوبها بمعنى سقطت وخرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون أو تدرون ما هذا؟ قلنا على تقدير همزة الاستفهام تدرون ما هذا؟ قال قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. فهل يتصور مشرك هذا؟ هذا أيها الإخوة الوعيد الذي توعد به تبارك وتعالى أهل النار، هذه النار وحالها وجبة سمعها صح، وجبة بمعنى يعني شيء ثقف ربما لا يدرون في أي مكان ونحو ذلك. وهذا من الآيات والعلامات التي ازداد بها إيمان الصحابة رضي الله عنهم عندما كان يسمعون هذا الصوت ويجدون خبره. ونحن قد يقع في عالمنا أشياء عديدة لا نعلم ما مصدرها وكيف ألقيت وتبقى التكهنات ونحو ذلك كثيرة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا فأنا 70 سنة، وهو يعني إلى الآن وصل إلى قعر جهنم. فهذه الوجبة هي الوجبة معنى ليس الوجبة معنى الأكل، الوجبة معنى السقوط إذا وجبت جنوبه. إذن هو الآن هذا السقوط وهذا الحس الذي سمعتموه هو يعني صوت سقوطه، وقد كان قبل أن يصل 70 سنة يعني مرمي، فيكون أن الشيء المرمي يعني سرعته أقوى مما لو رميناه نحو الأعلى. وسقط إذن بعد 70 سنة، يجل أن يجيرنا جميعا وأهالينا وأولادنا أمهاتنا وآبائنا من النار. هذا نختم مجلسنا اليوم، ذنب هذا ننهي مجلسنا هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.